إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين، وكل عام وأنتم بخير. نستأنف حلقات برنامجنا بصحبتكم، وإلى مستهل حلقة هذا الأسبوع. لم يعد الحديث عن البرمجيات مجرد حديث عن تطبيقات حاسوبية، بل أصبحنا نتحدث عن عصب الحياة الحديثة، فهي تتخلل كل جانب من جوانب حياتنا، من أبسط المهام اليومية إلى أكثر الأنظمة تعقيداً. تخيل أن سيارتك الحديثة على سبيل المثال تحوي على عشرات الملايين من أسطر التعليمات البرمجية التي تتحكم في كل شيء، ابتداء من نظام الملاحة وصولا إلى نظام الأمان. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي يزداد طلب برمجيات أكثر تطورا وكفاءة، مما يضعنا أمام تحد كبير: من سيقوم ببناء هذه البرمجيات؟ وهنا تكمن المعضلة الحقيقية، فالعالم يواجه نقصا حادا في عدد المبرمجين البشريين القادرين على تلبية هذا الطلب المتزايد، ونتيجة لذلك يتم الاعتماد بنحو متزايد على الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات. فاليوم يطور جزءا كبيرا من البرمجيات التي نستخدمها يوميا بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت قادرة على كتابة التعليمات البرمجية واكتشاف الأخطاء وحتى تصميم أنظمة معقدة. وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات، مثل: هل يمكننا الوثوق بهذه البرمجيات التي تطور بمساعدة الذكاء الاصطناعي؟ وهل يمكننا الاعتماد عليها في المهام الحيوية التي تعتمد عليها حياتنا؟ وهل يمكننا ضمان سلامتها وأمانها؟ في هذه الحلقة سنجيب عن هذه الأسئلة وغيرها، لنستكشف دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات، ونتناول التحديات والمخاطر التي تواجهنا. يمتلك مطورو البرمجيات اليوم أدوات متقدمة مثل أداة جيت هاب كوبايلوت، والتي تعد بمنزلة تشات جي بي تي مخصص للبرمجيين. وتعمل هذه الأداة على أتمتة مهام الإكمال التلقائي، مما يزيد من إنتاجية المبرمجين البشريين ويساعدهم في كتابة التعليمات البرمجية بنحو أسرع وأكثر كفاءة. ومع ذلك فإن ما نشهده اليوم ليس سوى بداية لتحول جذري في عالم تطوير البرمجيات، إذ يستعد وكلاء الذكاء الاصطناعي لتولي أنواع عديدة من مهام التطوير نيابة عن البرمجيين البشريين. ويتميز هؤلاء الوكلاء بقدرتهم على التعلم واتخاذ القرارات بمستوى معين من الاستقلالية. وتشير التوقعات إلى أن المستقبل القريب سيشهد بناء العديد من تطبيقات البرمجيات بالكامل باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، وستظهر أنظمة الوكلاء المتكاملة، وهي عبارة عن مجتمعات من وكلاء الذكاء الاصطناعي يتعاونون معا، وكل منها متخصص في حل نوع معين من المهام. وبفضل هذه الأنظمة سيصبح بإمكان المستخدمين إنشاء تطبيقات برمجية متطورة ببساطة عن طريق وصف وظائف التطبيق بلغة بسيطة. وتمثل أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مجال تطوير البرمجيات، إذ تتيح للمستخدمين الذين يفتقرون إلى الخبرة البرمجية إمكانية إنشاء برامج متخصصة لتلبية احتياجاتهم. ومع ذلك فإن هذه الإمكانات الكبيرة تحمل في طياتها مخاطر محتملة وتحديات يجب التغلب عليها. إذ لا تزال أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي بعيدة عن الكمال، وقد تنتج تعليمات برمجية معرضة للهجمات أو غير فعالة أو متحيزة ضد فئات معينة من المستخدمين. فعلى سبيل المثال، قد يطور وكيل ذكاء اصطناعي برنامجاً يستخدم في التوظيف، وقد يفضل هذا البرنامج المرشحين الذكور على الإناث، وذلك بسبب التحيز الموجود في البيانات التي استخدمت لتدريبه. ولتغلب على هذه التحديات، يعمل الباحثون على تطوير آليات لضمان السلوك الأخلاقي لوكلاء الذكاء الاصطناعي، ومنها إجراء اختبارات مكثفة للنماذج اللغوية الكبيرة وتقييمها وفقاً لمعايير محددة. إذ يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على النماذج اللغوية الكبيرة للتنبؤ وتوليد الاستجابات المناسبة لطلبات المستخدمين، ونظراً إلى أهمية هذه النماذج، يركز الباحثون في تقييم جميع النماذج الرئيسية وفقاً لمعايير محددة تشمل الدقة، الثغرات الأمنية، والتحيز المحتمل. ويمكن هذا التقييم الشامل مطوري البرمجيات من اختيار أفضل نموذج لكل وكيل ذكاء اصطناعي مع مراعاة المهام المحددة التي سيقوم بها الوكيل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، كيف نضمن أن هؤلاء الوكلاء يفهمون تعليماتنا ويلتزمون بها؟ وجد الباحثون مستمعين أن إجابة السؤال السابق موجودة في العودة إلى الأساسيات، أي المخططات أو التصاميم التي تبنى عليها البرمجيات والتي تضمن فهم الوكلاء للتعليمات البشرية وتنفيذها بدقة. فكما يمكن لشخص عادي فهم مخطط منزل دون الحاجة إلى أن يكون مهندسا معماريا، يمكن تبسيط مخططات البرمجيات لتصبح مفهومة للمستخدمين غير المتخصصين. وتبدأ العملية بوصف المستخدم المهام المطلوبة، ثم يقترح وكيل الذكاء الاصطناعي مخططاً تفصيلياً للحل المحتمل، ثم يرشحه للمستخدم بلغة بسيطة، ويمكن للمستخدم بعد ذلك مراجعة المخطط وطلب إجراء التحسينات اللازمة، وبعد الموافقة النهائية ينشئ التطبيق تلقائياً من المخطط. وتعرف هذه الطريقة باسم تطوير البرمجيات من دون تعليمات برمجية، إذ يولد الحاسوب معظم الأكواد البرمجية أو كلها في بعض التطبيقات من المخططات، بدلاً من كتابتها يدوياً من الصفر. وتعد منصة بيسير المفتوحة المصدر مثالاً عملياً لهذه الطريقة في بناء التطبيقات. مستقبل البرمجيات من السحر إلى المسؤولية. نشهد اليوم تحقق هذه الرؤية في عالم الذكاء الاصطناعي، فما كان يعد ضربا من الخيال بالأمس أصبح اليوم واقعا ملموسا يتغلغل في مختلف جوانب حياتنا اليومية. ومع ذلك فإن التقدم الكبير يحمل في طياته مخاطر محتملة، فالسحر الذي يمتلك القدرة على تحقيق المعجزات قد يتحول إلى شعوذة تشعل فتيل الفوضى والاضطراب. لذلك تبرز الحاجة الماسة إلى وضع ضوابط صارمة وآليات حماية متطورة تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي بنحو مسؤول وأخلاقي. وفي هذا السياق يجب أن يكرس العديد من الباحثين حول العالم جهودهم لتطوير آليات حماية فعالة تهدف إلى التحكم في سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يمثلون قمة التقنيات المتقدمة حالياً، وضمان توافقهم مع القيم الإنسانية. ويجب مستمعين أيضاً أن يهدف هذا الجهد إلى تمكين كل مواطن من أن يصبح مطوراً قادراً على إنشاء حلول برمجية مخصصة تلبي احتياجات شركته أو أي جانب آخر من جوانب حياته، وذلك بنحو مستقل تماماً. تخيل معنا عزيزنا المستمع مستقبلاً قريباً يتمكن فيه أي شخص بغض النظر عن خبرته التقنية من إنشاء تطبيقات برمجية معقدة ببساطة عن طريق التعبير عن احتياجاته باللغة الطبيعية. وهذا ليس مجرد حلم، بل واقع يتشكل أمام أعيننا الآن، إذ يسعى الباحثون جاهدين إلى تحقيقه. ويكمن جوهر هذه الرؤية في إدماج وكلاء الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، ويهدف ذلك إلى تحويل التكنولوجيا من أداة نخبوية تقتصر على فئة معينة إلى قوة تمكين للجميع. النشرة التقنية وفي عناوينها: احتفال يتحول إلى فضيحة، مايكروسوفت تواجه اتهامات باستخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية. يوتيوب تطلق أدوات جديدة لإنشاء مقاطع الفيديو القصيرة. وواتساب تتيح إضافة المقاطع الصوتية إلى الحالات. وإلى التفاصيل: شهدت فعالية الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس شركة مايكروسوفت حادثة أثارت اهتماماً واسعاً، وذلك بعدما قاطعت إحدى الموظفات الحدث ووجهت انتقادات حادة لإدارة الشركة بسبب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أغراض عسكرية. ووجهت الموظفة ابتهاج أبو سعد كلامها بانفعال شديد إلى مصطفى سليمان الرئيس التنفيذي لقسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت قائلة: عار عليك، أنت تاجر حرب، توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية، توقفوا عن استخدامه في إبادة شعوب منطقتنا، إن أيديكم ملطخة بالدماء، كل من في مايكروسوفت أيديهم ملوثة، كيف تجرؤون على الاحتفال ومايكروسوفت تقتل الأطفال؟ عار عليكم جميعاً. ووقعت تلك الحادثة في الاحتفالية التي ضمت كبار المسؤولين السابقين والحاليين في الشركة، ومنهم بيل جيتس مؤسس الشركة، وستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق، وساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي الحالي. وبعد إخراجها من الفعالية أفادت عدة تقارير صحفية بأن الموظف ابتهاج أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى عدد من قوائم البريد الداخلية التي تضم مئات وربما آلاف الموظفين في الشركة، وقد شرحت فيها دوافع تصرفها ووجهت اتهامات خطيرة إلى الشركة بالتواطؤ في جرائم حرب. وأوضحت ابتهاج التي تعمل مهندسة برمجيات في قسم منصات الذكاء الاصطناعي بالشركة منذ 3 سنوات ونصف أنها اختارت الحديث علناً بعدما تحققت بحسب قولها من مساهمة تقنيات مايكروسوفت في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، متهمة الشركة ببيع تقنياتها للحكومة والجيش الإسرائيلي. وذكرت ابتهاج في رسالتها أن محاولات التعبير عن القلق من هذه القضايا داخل الشركة قوبلت بالصمت أو القمع، مؤكدة أن أفراداً من مجتمع الموظفين العرب والمسلمين تعرضوا للتخويف والفصل بسبب مواقفهم. وسلطت ابتهاج الضوء على تقارير إخبارية أشارت إلى عقود بملايين الدولارات بين مايكروسوفت ووزارة الدفاع الإسرائيلية تتضمن استخدام خدمات الحوسبة السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة بشكل خاص، وأيضاً الاستهداف، مما يجعل كل موظف في الشركة مساهماً بنحو غير مباشر في هذه الجرائم على حد قولها في الرسالة. وفي ختام رسالتها دعت ابتهاج زملائها إلى التوقيع على عريضة داخلية تطالب بإنهاء التعاقدات مع الجيش الإسرائيلي، وعدت أن الصمت تواطؤ، ودعت موظفي الشركة إلى رفض كتابة كود يقتل البشر بحسب الرسالة. يذكر أن هذه الحادثة تأتي في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات مرتبطة بالمجالات العسكرية، خاصة مع العدوان الصهيوني الجاري على غزة. أعلنت منصة يوتيوب مجموعة من الأدوات الجديدة التي تهدف إلى تمكين صناع المحتوى من إنتاج مقاطع فيديو قصيرة شورتس أكثر جاذبية، وذلك في إطار سعي المنصة إلى منافسة تيك توك. وتتضمن التحديثات الجديدة محرر فيديو محسن يتيح للمستخدمين تعديل توقيت كل مقطع بسهولة، وإمكانية تحريك اللقطات أو إزالتها لإنشاء نسخة أولية، وإضافة الموسيقى والنصوص المتزامنة زمنياً إلى جانب استعراض المحتوى قبل نشره لضمان تحقيق الرؤية الإبداعية المطلوبة. وتخطط يوتيوب لإطلاق تحديثات إضافية لتحسين أدوات التحرير مستقبلاً استجابة لطلبات صناع المحتوى. أعلنت منصة واتساب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة المقاطع الصوتية إلى تحديثات الحالة على غرار ميزة القصص في إنستغرام وفيسبوك. وتأتي هذه الإضافة بعد 8 سنوات من إطلاق ميزة الحالات التي تتيح مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو لمدة مؤقتة. وأوضحت ميتا الشركة المالكة لواتساب أن المستخدمين سيلاحظون عند إنشاء تحديث جديد للحالة ظهور أيقونة نوتة موسيقى في أعلى الشاشة، ومن خلال النقر عليها سيتمكنون من استعراض مكتبة ضخمة تضم ملايين المقاطع الصوتية. وتتيح واتساب للمستخدمين اختيار المقطع المناسب عبر تحريك شريط التمرير لتحديد الجزء المطلوب، ويمكن إرفاق مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 15 ثانية عند مشاركة الصور، في حين يمكن أن تصل إلى 60 ثانية عند مشاركة مقاطع الفيديو. وقد بدأت المنصة طرح الميزة عالمياً على مراحل، ومن المتوقع أن تصل إلى كافة المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى منتهى حلقة هذا الأسبوع. أطيب التحايا لكم وإلى اللقاء.
النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية
تواكب منطق العصر المعلوماتي
وتحلق بكم في فضاءاته
لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
في ضغطة زر واحدة
عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
النافذة الرقمية.
إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.